بسم الله القوي، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. هذه الليلة المباركة، عشية عيد صعود جسد العذراء مريم، محمولا على أجنحة الملائكة، وفي ترتيب كنيستنا أن هذا العيد يقع دائما في 16 من نسرا في نهاية الصوم المعروف بصوم العذراء مريم، وهو الصوم الذي بدأته العذراء مريم بنفسها، والذي كانت تشاركها فيه عذارى جبل الزيتون، والذي صامه أيضا الآباء الرسل. وفي نهاية هذا الصوم، وقد كان المسيح له المجد وعدهم بأن يروا جسدها محمولا أيضا على أجنحة الملائكة كما رآه القديس توما على جبل إخنيم وهو في طريقه من بلاد الهند، فبر المسيح بوعده فرآها الآباء الرسل مرة أخرى بالإضافة إلى القديس متى الرسول توما الرسول. ولذلك تعيد الكنيسة بهذا العيد في 16 من مصر، بينما نحن نحتفل بنياحة العذراء مريم وفاتها، حيث أوفت أيامها على الأرض في 21 من طوبى، ولا بد أن يكون صعود جسدها في 3 من نياحتها، ومع ذلك نحتفل بهذا الصعود في موعد آخر متأخر وهو 16 من مصر، لأنه اليوم الذي فيه رآها الآباء الرسل. بناء على وعد مسبق من مسيح المجد ولسنا نحن وحدنا الذين نحتفل بصوم العذراء مريم في هذا الشهر، إنما الكنائس الأخرى أيضا في الشرق والغرب، والكنائس البيزنطية، كنائس الروم، وكنائس الروس ومن إليهم، هؤلاء أيضا يحتفلون بهذا الصوم ويسمونه صوم شهر أغسطس. وترتيب الكنيسة أننا في هذه العشية نقرأ فصلا من إنجيل معلمنا لوقا، والأصحاح العاشر ابتداء من العدد 38. والملاحظ أن هذا الإنجيل أو هذا الفصل من الإنجيل هو بعينه الفصل الذي نقرأه في عشية ميلاد العذراء مريم، ونحن نحتفل بميلادها في اليوم الأول من شهر بشنس. للعذراء مريم عندنا 7 أعياد: عيد البشارة بميلادها، بشارة الملاك غبريال ليقيم أبيها، وهذا يقع في 7 من شهر مصر، وعيد دخولها الهيكل طفلة بعد أن أتمت مدة الرضاعة 3 سنوات، قدمتها أمها وأبوها إلى الهيكل نذيرة، أو بالأحرى وفاء لنذر، لأن والديها كانا عقيمين وصليا كثيرا يواقيم وحن، وصام يواقيم 40 يوما وذهب إلى البرية. بعد أن أخذ 3 سنين من عمرها قدماها إلى الهيكل نذيرة، وكنيستنا تحتفل بهذا عيدا في 3 من شهر كياس. وعيد آخر نحتفل به وهو دخول العائلة المقدسة إلى مصر 24 من شهر بشنس. وعيد نياحتها 21 صوفا. وهناك أيضا عيد العذراء حالة الحديد، ويقع في 21 من شهر بؤونا، ويوافق 28 من شهر يونيو، وذلك بعد أن قام المسيح من بين الأموات وصعد إلى السماوات. وعانت العذراء من اضطهاد اليهود معاناة شديدة، وهي هذه الفتاة الغضة عاملوها بقسوة شديدة، وكانت تذهب إلى القبر تصلي هناك وتصوم أيضا. قبر المسيح له المجد الفارج، لأنه بعد أن أوصى المسيح يوحنا بأن يتخذها أما له، خذ هذه أمك، وقال للعذراء وهو على الصليب خذي هذا ابنك، أخذها يوحنا إلى بيته لأنها كانت ليس لها أحد. أبوها مات وهي في السادسة من عمرها، وكانت لا تزال في الهيكل. أمها ماتت وهي في الثامنة من عمرها. ويوسف أيضا الذي عقد عليها معه عقدا رسميا، وكان رجلا طاعنا في السن فوق 90 من عمره، يوسف مات ابن 111 سنة، وكان سيدنا له المجد له في الجسد 16 سنة. فصارت العذراء أيضا ليس لها أحد. ولذلك كانت تتبع المسيح له المجد في كل مكان. والمسيح نفسه في هذه السن 16 من عمره صار هو عائل مريم، واشتغل نجار. في حياة يوسف كان صبي نجار، وبعد أن مات يوسف صار المسيح نجار إلى أن بلغ 30 من رحلته على الأرض. ليس لمريم أحد، لذلك تحت الصليب وقفت وهنا نظر إليها نظرة حنان وعطف، وهي التي لازمته واحتملت معه ومن أجله الكثير من الآلام والمتاعب منذ الحمل وما قبل الحمل. نظر إليها نظرة حب وحنان، قدوة لكل ابن بار بأمه، وقال لها خذي هذا ابنك، وقال ليوحنا خذ هذه أمك، وأخذها يوحنا إلى بيته كوصية سيده، وعاشت في بيته 14 سنة منذ الصلب حتى فارقت هذه الحياة. ويقولون إن سنها حين المفارقة كان 58 سنة وثمان أشهر و16 يوما، نحو 14 سنة عاشت في بيت يوحنا. ولذلك فإن يوحنا لم يستطع أن يغادر أورشليم إلى أن انتقلت العذراء مريم بروحها أولا، وبعد ذلك أصعد جسدها. كانت خدمته في هذه الفترة قاصرة على أورشليم، ولم يطرق أورشليم إلى غيرها من البلاد إلا بعد أن فارقت العذراء مريم هذه الحياة. أما هي فكانت عابدة مصلية، وكانت تذهب إلى القبر دائما تصلي وتتعبد، وهي هذه العبد التي عاش طوال حياتها عابدة منذ طفولتها، منذ طفولتها في الهيكل، وأعطت حياتها كلها روحا وجسدا. هذه البتول الطاهرة النقية التي تلوح لها الكنيسة في هذا الفصل حينما يقول المسيح له المجد عن مريم أخت العازر، مرسى مرسى إنك تهتمين مضطربة بأمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها إلى الأبد. قراءة هذا الفصل في عشية ميلاده وفي عشية عيد صعود جسدها إلى السماء محمولا على أجنحة الملائكة، الكنيسة تلوح هذه مريم، مريم التي اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها إلى الأبد. الحاجة إلى واحد. واختارت مريم هذا الواحد. عاشت مريم مرتبطة بالمسيح. ماذا أقول؟ أقول قبل ميلادها لأنه إذا كان قد تأخر ميلاده إلى ذلك الوقت فهذا قصد من العناية الإلهية حتى تولد مريم في الوقت المناسب. لو كانت قد ولدت قبل ذلك أو بعد ذلك لما صارت مريم في هذه الكرامة أن ينزل المسيح فيها ويتخذ من جسدها جسده الذي استطر فيه واحتجب فيه، فهي مختارة لما حان ملء الزمان، لما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. موعد ميلادها بتدبير العناية الإلهية وتخطيطه ليكون الموعد المناسب، لأن تدبير التجسد، تدبير التجسد تدبير الإله. متى تجسد المسيح؟ اتخذ له جسد. هذا الزمن هو في ترتيب العناية الإلهية مرسوم لما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. من هنا فمن قبل ميلادها ارتبط بالمسيح لهذه المهمة التي حملت والتي تأهلت لها واستحقت لها. وماذا بعد هذا؟ ماذا عاشت مريم لأجله. ماذا كسبت مريم من أمور الحياة الدنيا؟ لم يكن لها شيء حتى أبوها يموت وأمها تموت لكي تبقى فتاة يتيمة ولكي تبقى في الهيكل كلها عبادة وصلوات وأصوام. كانت تصوم وهي في 9 من عمرها وتترك طعامها للفقراء في هذه السن المبكرة. كانت مريم تصوم وكانت مريم تتعبد وترنم وتصلي وكانت مريم كلها مقدسة جسدا وروحا. ونظرت نفسها لتكون كل حياتها للمسيح بتولا طاهرة. كانت ولا زالت وإلى الأبد تبتل بمعنى انقطع، فهي تبتلت فانقطع، انقطعت للمسيح، لم تعرف شيئا غيره ولا أحدا غيره. وهو في بيت يوسف وبعد أن عقد عليها العقد الرسمي لتصان وهي الفتاة الصغيرة سمعتها لكي تكون في أمان وهي في بيت رجل، كانت متعبدة حتى إن الإنجيل يقول دخل إليها الملاك، دخل إلى حجرتها، دخل إلى غرفتها وهي تصلي وقال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، أيتها المشحونة. مشحونة بالتقوى والفضيلة والقداسة والنقاوة كلها في باطنها وخارجها للمسيح. ومن هنا معنى المزمور أقوال كثيرة قيلت عنك يا مدينة الله، العذراء مدينة، مدينة الله سكن فيها فصارت هي المدينة التي سكن الله فيها، بل هي السماء الثانية التي سكن فيها الرب جسديا. ولذلك ترسم العذراء دائما في الكنيسة والفن القبطي جالسة المسيح على حجرها، لتكون له بمثابة الكروبين الجالس فوق الكروبين في السماء. جلس على ركبتي العذراء مريم، فكانت العذراء له مركبة شاربينية. ومن أجل هذا نرسل في الكنيسة أنت الذي في حجرك الملائكة تسبحه، لكي تكون العذراء حجرها بمثابة مركبة كاروبينية، وتكون هي أيضا دائما عن يمينه، قامت الملكة عن يمينك. لن تجدوا في الكنيسة وفي الفن القبطي العذراء ترسم وحدها أبدا أبدا، إنها مرتبطة بالمسيح لن تنفصل عنه. كيف تفصل العذراء عن المسيح وهي منذ الابتداء مرتبطة به متحدة معه؟ هي سماء ثانية، مركبة كروبية مرتبطة دائما. لن تجد في الفن القبطي أبدا العذراء ترسم منفردة عن المسيح، لا بد أن تكون المسيح في حجرها وهي دائما عن يمينه. لكن العلاقة والرابطة الارتباط والالتزام بينهما، اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع، هذا نصيبها، هذا نصيبها، نصيبها المسيح، وهو واحد، الحاجة إلى واحد. فمريم، مريم، مريم كانت عابدة، وخدمتها خدمة العبادة، مرثى، مرثى أنت تهتمين مضطربة بأمور كثيرة. جاءت مرثى تسأل بل تعتب على المسيح بغير لياقة، كيف تركتني أخدم لوحدي؟ قل لأختي أن تساعدني. كانت تخدم، أما مريم أخت لعازر فكانت جالسة عند قدمي المسيح تسمع كلامه. وعلى الرغم من أن مرثى كانت فتاة حقيقة مخلصة وخادمة، إنما المسيح مدح مريم أكثر مما مدح مرثى، لأن مريم جلست عند قدميه تسمع كلامه متعلقة به شاخصة نحوه. وهنا طراز آخر من الخدمة، في خدمة العمل وفي خدمة الملائكة، خدمة العبادة. الملائكة في السماء خدمتهم أنهم واقفون على خدمة سيدهم، لذلك وجد في الكنيسة أشخاص خدمتهم خدمة العبادة، تمثلا بمريم التي مدح المسيح صنيعها. بأن جعلها اختارت النصيب الصالح. احنا اولادنا بننسى احيانا مفهوم الخدمة، ومفهوم الخدمة عند الاغلبية الساحقة مننا اللي هو النشاط والتعليم والوعظ والدرس وما الى ذلك، وهذا ايضا جميل لا شك في هذا، ولكن هناك يجب أن نفتح عيوننا على نوع آخر من الخدمة لا يتعارض مع هذا النوع بل يكمل، خدمة العبادة، خدمة الصلاة، خدمة التأمل، الانصراف العقلي والانسحاب من العالم ومشاغله واضطراباته لهذا الهدوء العقلي وهذا الهدوء النفسي الذي فيه يستبعد الإنسان كل الشواغل لينصرف إلى الله وروحه تشبع وتتغذى بهذه العلاقة السرية. نعم إن هناك أناسا يجمعون بين هذين النوعين من الخدمة، ولكننا لا نحتقر ذلك النوع الآخر الذي أعطى حياته كلها لله في تأملات متواصلة. وهذا هو مفهوم الرهبنة في المسيحية وحتى غير المسيحية، مفهوم الرهبنة أن يتبتل الإنسان ينقطع لخدمة الله متعبدا هذا هو الطريق الذي مدحه المسيح أكثر مما مدح الطريق الآخر. والكنيسة في حاجة إلى مرثى وإلى حاجة إلى مريم أيضا، لن تكون الكنيسة في غنى عن مرثى أو عن مريم، ولكن هي لفت النظر إلى أن مريم العذراء كما تقول مصادرنا الكنسية لم يحدث أن مريم خطبت أو وعظت أو علمت أو كرت، ولم تمارس عملا من أعمال الكهنوت، ولكن مريم العذراء هي خادمة سر التجسد رقم واحد، هي الخادمة الأولى، وخدمتها لسيدها التي لازمته منذ الابتداء، عاشت معه وله واحتملت من أجله الآلام منذ الابتداء. مريم تتألم وتطرد وتضرب وتسير في الطرقات تركب الحمار حينما دخلت إلى أرض مصر مطرودة أو هاربة. كم من الآلام احتملتها مريم، وكانت كلما دخلت مكانا ويسجد التمثال إكراما للمسيح فيتحطم فيخرج الشعب ورجال الدين من الوثنيين على المسيح فيضربوه وعلى العذراء فيضربونها. وهذا هو السبب في أن مريم كانت مضطرة في بلدنا مصر أن تتحرك من مكان إلى مكان، لأنها كانت تضرب وكان يساء إليها. وشاء المسيح أن يتخذ من شر هؤلاء الناس تبريرا لأن يتحرك في كل أرض نصر، فصارت هناك المحطات المختلفة في كل أرض مصر التي حطت الرحلة المقدسة فيها رحالها. لكن لا ننسى أن مريم تعذبت وأن مريم تألمت وأن مريم ضربت وأن مريم أهينت مع المسيح ومن أجله، فارتبطت حياتها به. وطبعا كل حياة المسيح وما احتمله من آلام وكانت هي تلازمه، خصوصا بعد أن مات يوسف، فكانت تلازمه من مكان إلى مكان، وكانت تقاسمه آلامه. وتأملوها عند الصليب وهي الأم حينما ترى سيدها وابنها الذي من أجله عاش يصلب بهذا الأسلوب بين نصين كأنه كبير المجرمين. ثم تأملوا نفسيته، ماذا يقول لمريم بعد أن يذهب سيدها؟ ما هو مصيرها كامرأة إذا كان تلاميذ المسيح وهم رجال كبار دخلوا إلى العلية وغلقوها من الداخل خوفا من اليهود؟ التلاميذ مجتمعين كانوا وهم رجال، من شدة خوفهم من اليهود واضطهادهم لهم دخلوا إلى العلية وغلقوها من الداخل. كلمة مغلقة غير مغلقة. المسيح دخل إلى العلية وهي مغلقة، بفرق مغلقة ومغلقة. مغلقة يعني مغلقة من الداخل بسبب الخوف من اليهود. يبقى مريم هذه المرأة، هذه الفتاة، كيف يكون مركزها؟ خاصة إن هي الوالدة اللي جابت لهم المصيبة الكبيرة، صبوا عليها الآلام صبا، اضطهدوها اضطهادات شنيعة، وكان المسيح يتابع وهو في السماء آلام العذراء مريم وسمح لها بها لتأخذ معه شرف خدمته وشرف الاحتمال من أجله. وفي ليلة أرادوا أن يحرقوها بالنار، فاختطفتها سحابة فمضت إلى حيث متياس الرسول، وكان متياس قد كرز في تلك المدينة، ولكن حبس بأمر الملك في سجن. ذهبت مريم العذراء في الليلة التي أرادوا أن يحرقوها فيها، ذهبت إلى حيث متياس الرسول وهو أحد السبعين الذي صار من الاثني عشر، وصلت صلاة، هي الصلاة التي عرفت بصلاة العذراء حالة الحديد. وهذا يشير إلى فاعلية صلوات مريم أنها أذابت الحديد، وفعلا سال الحديد السلاسل التي كان مربوطا بها متياس، سالت كالماء من فاعلية صلوات مريم. وأيضا ذاب الحديد
في أيدي جميع المسجونين، فكانت معجزة، فعلم بها الملك فآمن بالمسيح، وآمنت المدينة كلها. وهذا هو العيد الذي نحتفل به، عيد العذراء حالة الحديد، في 21 بؤونة. اللي بيحتفل به الدير المحرة مدة أسبوع كامل، من 20 إلى 28 من يونيو لكل عام. حصل هذا في الليلة التي أراد اليهود أن يحرقوها بالنار، وكان يتابع المسيح من سماه ما تراه العذراء من آلام. كم ضربوها وكم أهانوها وكم شتموها، وإلى اليوم، إلى اليوم العذراء من اليهود تحتمل الإهانة والشتم. أنا عاوزكم تسرحوا شوية بمخكم وتتصوروا، ترجعوا لورا كده وتشوفوا آلام العذراء. وفي فترة معينة أراد أن يعزيها، لأن ساعتها لم تأتي بعد لتنتقل من هذا العالم، فأخذها بالسحب وقال لها: سآخذك إلى المكان الذي قضينا فيه أطول مدة في مصر. أخذها على السحب، وأخذ معها الآباء الرسل، وطبعا معه الملائكة ورؤساء الملائكة، وذهبوا إلى جبل قسطام الذي قام عليه فيما بعد الدير المحرم. وهناك ذهب إلى حيث المغار التي أقامت فيها العائلة المقدسة 6 أشهر و10 أيام، وهي أطول مدة وأطول محطة من محطات العائلة المقدسة. وهناك دشن المسيح له المجد هذه المغار. وفي تقليدنا أنها الكنيسة الوحيدة التي تفتخر أن المسيح دشنها بنفسه. ورئيس الملائكة ميخائيل وجبرائيل كانا يحملان للمسيح الوعاء الذي منه نصر الماء على هذا المكان فتدشنه. ولذلك لما ذهب البابا توفيلوس، وهو البابا 23 من بطاركة الكنيسة، وبعد أن أعلن قسطنطين الكنيسة المسيحية دينا تعترف به الدولة، قام البابا توفيلوس 23 برحلة ينشئ فيها كنائس ويحول بعض البرابل الوثنية إلى كنائس، وكان معه في هذه الرحلة 10 من الأساقفة من الإسكندرية إلى أسوان، ثم عاد. وفي طريق العودة أراد أن يذهب إلى جبل قسطام، وفي هذا الوقت لم يكن هناك دير، إنما كانت المغار. فأقام البابا ساهرا تلك الليلة ولم ينم، فظهرت له العذراء مريم وقالت له: لماذا أتيت؟ فقال: يا سيدتي إنني علمت وسمعت الكثير عن هذا المكان ولم تتح لي فرصة في حياتي، فأنا أشكر الله على هذه الفرصة التي أتيحت لي أن آتي إلى هذا المكان لأتبارك من هذا المكان الذي أقام فيه سيدي وأقامت فيه سيدتي. وحينئذ تأمل الباب وقال: في نيتي يا سيدتي أن أدشن هذا المكان، هذه المغارة، لتكون كنيسة. قالت العذراء له: كيف تدشن بيتا دشنه ابني بنفسه؟ فخجل البابا، خجل البابا. قال: إذن يكون هناك احتفال، وصار هناك احتفال السادس من هاطور، ويقع في نوفمبر، ويعرف بعيد تدشين الكنيسة الأثرية، أو بالحرق المغارة التي تحولت إلى هيكل، هيكل الكنيسة الأثرية في الدير المحرر. حتى إنه فيما بعد لما جاءت ملكة من تواب، ملكة الحبشة، إلى هذا المكان الدير المحرر، نقلت من تراب الدير المحرر على الجمال، نقلت التراب وبنت به كنيسة في غاية الأهمية في بلاد الحبشة، وهي كنيسة إكسوم، التي تفتخر بأنها تضم تابوت العهد الذي أخذته الملكة، ملكة سبا، الذي ذهبت إلى سليمان وتزوجها سليمان وأنجب منها منيليك، رأس العائلة المقدسة، العائلة الملكية. عشان كده كان يسمى الإمبراطور الأسد الخالي من خط يهوذا، افتخارا بأنه من نسل الملك سليمان. كنيسة إكسوم تحتفظ بتابوت العهد أخذته ملكة سبا، وعملوا تابوتا آخر وضعوه في الهيكل، وهي أخذت التابوت الأصيل، ومحفوظ من الآن في كنيسة إكسوم. وكنيسة إكسوم تعد عند الأحباش بمثابة الفاتيكان بالنسبة للكاثوليك. بنيت هذه الكنيسة من تراب الدير المحرر، وطردت ملكة من تواب على الأحباش صوما لمدة 40 يوما، ينتهي في السادس من هاطور، وعرف بصوم قسقان. مش موجود عندنا هذا الصوم، لكن موجود عند إخواننا الأحباش، صوم قسقان 40 يوم قبل 6 هاطور، ينتهي ب6 هاطور اللي هو العيد التقليدي لتدشين كنيسة، الكنيسة الأثرية في الدير المحرر. سيدنا له المجد أخذ لي مريم في هذا المكان، أخذ ليعزيها، لأنه كان شايف ومتابع آلامها ومتاعبها، فأراد أن يكرمها. فحملها على السفر وأتى بها إلى هذا المكان. ولكن كان لابد أن تكون هناك نهاية لآلامها، فظهر لها وبشرها بأن موعد انتقالها قد حان لترفع إلى السلام وإلى الكرامة. فمرضت مرضا خفيفا في بيت يوحنا، ونزل المسيح بنفسه ليتسلم روحه. وهذا تكريم لمريم. من الذي يستحق ومن الذي استحق أن ينزل المسيح بنفسه ليتسلم روحه إلا مريم؟ وهذه كرامة الله. وإذا نزل المسيح تنزل معه الكروبيم والشرافيم والسرافيم والملائكة ورؤساء الملائكة. لما ينزل المسيح هيستنفئ ليه؟ تصوروا بقى المنظر في بيت يوحنا، المسيح بجلاله على الكروبيم والسرافيم والملائكة ورؤساء الملائكة وعذار جبل الزيتون والآباء الرسل. أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ يوم نياحة العذراء مريم. وتسلم المسيح بيده روحها وسلمها إلى رئيس الملائكة ميخائيل، فصعد بها ميخائيل إلى السماء. أما الجسد فوضعه الآباء الرسل في تابوت ليدفنوها في الجسماني، اللي هي المكان الذي لا يزال قائما بالقرب جبل الزيتون أو بقرب بستان جسماني، موجود الآن على بعد نحو 2 ميل من القدس أو أورشليم، وفيه قبر العذراء مريم لغاية النهاردة، وفيه مذابح كنيسة فيها عدد من المذابح، مذبح للكنيسة القبطية، مذبح للأرمن الأرثوذكس، مذبح للسريان الأرثوذكس، مذبح لللاتين. 5 مذابح موجودة في هذه الكنيسة التي فيها قبر العذراء مريم ولكن فاضل. حمل الآباء الرسل العذراء مريم في تابوت وخابوا ليدفنوها في الجثمانية، فقامت مظاهرة من اليهود ليمنعوا دفنها. شوفوا لأي درجة بل الحقد والرهية، وعشان تشوفوا قد إيه العذراء شافت اضطهاد، حتى إنها لما ماتت ما يسيبوهاش تموت وتدفن زي أي إنسان آخر، زي ما بيقولوا كرامة الميت دفنه. لا، كيف تدفن كإنسان؟ لابد أن يطرح جسدها على الجبال ليكون مأكلا للوحوش ولطيور السماء. والذي قاد المظاهرة من هو؟ من الذي قاد هذه المظاهرة؟ مفلوج بركة بيت حسنة اللي المسيح شفاه تفضلا وتكرما، بس قال له جملة لها معناها، قال له: ها أنت قد شفيت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. هذا الرجل استرد صحته بعمل المسيح، لكن هو الذي قاد المظاهرة التي اعترضت طريق الآباء الرسل لدفن جسدها، وتعلقت يداه بالتابوت، تعلقت يداه بالتابوت، عاوز يخطف التابوت، ما هو عادت إليه صحته. وهنا رئيس الملائكة ميخائيل ضربه على يديه فانفصلت ذراعاه من جسمه، وظلت ذراعاه معلقتين في التابوت فصرخ وأخذ يصرخ ويستغيث: ارحموني، سامحوني، اغفروا لي. ثم اعترف قائلا: أنا هو الذي شفاني المسيح. وقال لي: لا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ، وقد عدت إلى الخطيئة، سامحوني واغفروني. فصلى عليه الآباء الرسل واستشفعوا بالعذراء مريم، فعادت إليه ذراعاه وبعد. فتمكن الآباء الرسل من أن يحملوا جسد العذراء في تابوت إلى الجسمانية ووضعوها في القبر وأغلقوا القبر. ولكن حدث أنهم أخذوا يسمعون أصوات الملائكة تركض، فخجلوا من أن يتركوا المكان قبل أن تصمت أصوات الملائكة. وبعد أن صمتت أصوات الملائكة عادوا القافلين إلى أورشليم. وقبل أن يصلوا إلى أورشليم إذا بالسحابة نزل منها توما الرسول الذي كان يخلف في بلاد الهند. فصرخ الآباء الرسل: أين كنت؟ كيف لم تأتي؟ فقال: أنا تغيبت، لم أستطع أن آتي في الموعد. قالوا له: إن العذراء مريم رقدت، مات. قال: أعطوني فرصة لأذهب وأتبارك من جسدها. ولكي أراها وأنتم تعلمون أنني دائما أحب أن أرى بعيني لكي أصدق. فرجع معه الآباء الرسل، فتحوا القبر فلم يجدوا جسدها. فخطر لبالهم أول ما يخطر أن اليهود الذين اعترضوا طريق الجنازة جاءوا في الفترة التي فيها خرج الآباء الرسل وفتحوا القبر وأخذوا جسدها. فحزنوا. قال توما: يا إخوتي اطمئنوا، لقصد حسن شاء الله أن أتأخر. حملتني السحب ورأيت جسدها محمولا على أجنحة الملائكة، وكان هذا فوق جبل إخميم الذي بني عليه الدير المعروف بدير العين الآن خارج مدينة إخميم، وهذا شرف آخر لبلدنا أن توما الرسول رأى جسد العذراء محمولا على أجنحة الملائكة فوق جبل إخميم. وأحد الملائكة يقول لهم: تعال وقبل الجسد المقدس. فتبارك منه ومنح الزنار الذي كانت تربط به العذراء ملابسها، الحزام يعني، وهذا الحزام صار من نصيب الكنيسة السريانية، لأن الرابطة بين الكنيسة السريانية الأرثوذكسية وتوما الرسول معروفة، وهو الآن محفوظ في كنيسة حماس في سوريا وموضوع على المذبح بتاعها، مذبح الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في بلدة حماس في سوريا موضوع على المذبح. وجدوه في حق فعرضوه على وزارة الآثار السورية، فأقر العلماء أن هذا الزنار يرجع إلى 2000 سنة، وأعطوا وثيقة بهذا، وطبعت هذه الوثيقة وترجمت إلى عدد من اللغات، إلى العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وما إليها من اللغات. لكن الآباء الرسل على الرغم من أنهم اطمأنوا إلى شهادة زميلهم توما أنه رآها، اشتاقهم أيضا مرة أخرى أن يروه، وصاموا ورأوا المسيح ووعدهم أنهم سيرون جسدها ورأوا جسدها. وهذا هو الاحتفال بعيد صعود جسد العذراء اللي هو اليوم الذي فيه بر المسيح بوعده، فجعل الآباء الرسل يروها مرة أخرى غير المرة التي رآها توما. رأوها مجتمعين، رأوا جسدها مرة أخرى محمولا على أجنحة الملائكة. هذه كرامة مريم، هي الوحيدة بين البشر التي أصعد جسدها. لأن هذا الجسد صار تابوتا للمسيح له المجد، صار سماء ثانية. فلم يشأ المسيح أن يترك هذا الجسد على الأرض، بل أراد أن يكرمها بأن ينقله ويرفعه إلى السماء. وهذا هو الفرق بين صعود المسيح وصعود العذراء، أن المسيح حينما صعد إلى السماء صعد بقوة لاهوته وبسلطان لاهوته، لأنه ملك السماوات والأرض. أما العذراء كإنسان وكبشر فكيف يصعد جسدها من دون أن تكون هناك قوة مساعدة؟ فقوة الملائكة هي التي أصعدت جسدها إلى السماء، إلى الفردوس. وهذا بينت على كرامة مريم، لأنها احتملت مع المسيح وعاشت للمسيح، وكانت خدمتها خدمة العبادة، خدمة الصلاة، خدمة الاحتمال من أجله. كل حياتها عابدة خادمة للمسيح، خدمته وهو في بطنه، خدمته بعد أن ولد منها، عاشت معه واحتملت من أجله. كل مسيرتها، كل حياتها مسيرة مع المسيح. وفي هذا تقف مريم مثلا سامقا ومعلمة، معلمة لنا لنقتدي بسيرتها ونتعلم من حياتها، نتعلم التفاني والإخلاص والخدمة النقية وطهارة القلب وطهارة الجسم، نقاء نقاء في نقاء، طهارة في طهارة. عاشت مريم بلا عيب كإنسانة، عشان كده احنا بنسميها في الإطفاء التليف، بلا عيب، بلا عيب. ولكن من أجل هذا طوبها رئيس الملائكة جبرائيل، سلام لك أيتها الممتلئ نعمة، فهي ممتلئة النعمة قبل أن يحل المسيح فيها، بل حل فيها المسيح لأنها تأهلت لأن تكون النقاء، الإناء النقي والسماء الثانية والمدينة، المدينة مدينة الله التي يسكن فيها، والمركبة الخرومية التي يجلس عليها. وطوبتها أليصابات، هذه المرأة العجوز التي يبلغ سنها على الأقل 7 أضعاف سن مريم، لأن مريم كانت في 13 من عمرها عندما ذهبت إلى بيت أليصابات، وأليصابات كانت فوق 90 من عمرها، ومع ذلك أليصابات وهي أيضا امرأة رئيس الكهنة ولها مكانتها واحترامها ومركزها الاجتماعي والديني، امرأة رئيس الكهنة، مع ذلك لما طرقت مريم العذراء بابا خرجت إليها أليصابات وقالت: من أين لي هذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي؟ منذ سمعت صوت سلامك ارتقض الجنين بابتهاج. صور الجنين له 6 أشهر، إزاي عرفت أليصابات إنه ارتقض وارتقض بابتهاج؟ من جهة لابد أن تكون قد شعرت، لأن الجنين في بطنها برضو الأم بتحب تحس بالحركة، لكن كونها بتقول ارتكب الجنين بابتهاج في بطن، لأنها نطقت بالروح القدس، بالروح القدس الذي حل على أليصابات وجعلها تنطق بهذه التحية: من أين لي هذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي؟ مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. كلمة مباركة في النساء يعني مباركة أكثر من جميع النساء. صوروا امرأة عجوز في هذه السن وفي هذه الكرامة تحيي طفلة أو صبية في 13 من عمرها بهذه التحية. واحدة بنت تانية كانت تتنط، ايه ده، ايه العقل ده كله يا مريم، كل هذا شفتيه يا مريم، شفتي الملائكة يا مريم، شفتي الرؤى المقدسة يا مريم، حملت المسيح في بطنك. كان شعور مريم ايه والمسيح في بطنها؟ لما ارضعتيه يا مريم، ما الذي حدث وما الذي رايتيه يا مريم؟ لما سرت معه الى ارض مصر، لما رايت المجوس يسجدون له ويقدمون له هداياهم ذهبا ولبانا، اي انه اله جاء من بلاده، يقولون أين هو المولود ملك اليهود؟ رأيت هذا يا مريم، رأيت الرعاة يا مريم يأتون ويخبرون بأن الملاك ظهر لهم. ماذا رأيت يا مريم؟ كثير وكثير، ولكنك كنت صامتة. ما هذا العقل يا مريم؟ ما هذا العقل في صبي في 13 أو 14 من عمرها؟ لم تكن مريم كثيرة الكلام، وهذا ما يقوله الكتاب المقدس: المرأة الصامتة عطية من الرب. صامتة يا مريم؟ نعم، يقول الكتاب المقدس: وكانت مريم تحفظ هذه الأمور متفكرة بها في قلبها.